بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. كان الكلام على إتحال في هذه القاعدة الشريفة من قواعد تفسير القرآن الكريم، قاعدة مراتب حجية القرآن أو صفة حجية القرآن، ولعل التعبير الأوفق مراتب حجية القرآن. صفة حجية القرآن لا مراتب، فمراتب حجية القرآن. واستدعانا البحث في هذه القاعدة الشريفة إلى البحث في قاعدة أخرى، وهي في نفسها مستقلة وقائمة برأسها، وهي قاعدة وحدة السورة ووحدة الآية في نظام تفسير القرآن. ومر بنا أن قاعدة وحدة السورة ووحدة الآية بات مبنى مقبولا عند المفسرين ومحل تبادل وتداول، وبالتالي تقيد به الكثير في مناهج التفسير. وحدة السورة ووحدة الآية، ومر بنا أن وحدة السورة ووحدة الآية ليست بوحدة موضوع السورة ولا بوحدة موضوع الآية. وكذلك مر بنا أن وحدة السورة ووحدة الآية ليست بوحدة النزول، لا في السورة لا في الآية فضلا عن السورة، سيما في الآية الواحدة. في الآية الواحدة في روايات أهل البيت عليهم السلام، وهذه نكتة في نفسها بعد مستقلة أخرى، نقطة مستقلة أخرى، أن في الآية الواحدة كثيرا ما في الآية الواحدة سبب النزول فيها متعدد، يعني بحرف قطعات الآية، وهذا ما يغفل عنه كثيرا المفسرون، لا سيما اذا كانت الآية قصيرة وليست طويلة، يغفلون. نشوف الآية قصيرة بعد هذه يحتمل فيها ان فيها نزولات متعددة. بل ومر بنا ان في بيانات اهل البيت عليهم السلام ان الآية الواحدة، المقطع الواحد من الآية قد يكون له بنفسه كثيرا ما موارد عديدة لأسباب النزول، بعضها متقارب زمنيا وبعضها متقارن زمنيا وبعضها متباعد زمنيا، وهذا ما يغفل عنه كثير من المفسرين أو يوقعون التعارض بين الروايات الواردة في تبيين أسباب النزول. على كل هذا بحث في أسباب النزول لسنا في صدده، ولكن نقاط ثمينة نفيسة في بيانات أهل البيت عليهم السلام نلتفت إليها. المهم فيما نحن فيه الآن أن وحدة السورة أو وحدة الآية ليست بوحدة النزول. النزول جاء كثيرا ما متعدد. إذن وحدة الآية ووحدة السورة بماذا؟ هل بوحدة السياق؟ كما عول عليه المتأخرين من المفسرين من الفريقين بشدة وبكثافة، ووقع خلط كبير وعظيم بين وحدة السورة غرضا هدفا هيكليا وبين وحدة السياق. يعني أكابر المفسرين المحققين من المفسرين تلقائيا يندفعون إلى وحدة السياق في السورة والآية حسبانا منهم أنه هو هو نفس معنى حسبان لا على صعيد التنظير، على صعيد التنظير هذا أمر سهل التمييز بين وحدة السياق ووحدة الهدف في السورة أو وحدة الأهداف والأغراض كصعيد تنظير. خب هذا المفسر ما صار مفسر إلا طوى علم البلاغة وعلم المعاني علم البيان علوم أدبية أخرى علوم أصول الفقه إجمالا ملتفت لهذا المطلب، لكن تطبيقا آليا مشيا ديدنيا عمليا تشاهد هناك شبك عجيب بين وحدة السياق ووحدة الغرض أو وحدة الأغراض في السورة. يعني مثلا الآن حتى مثل الطباطبائي رحمة الله عليه هو مفسر فقيه مجتهد حكيم متكلم جهبذ رحمة الله عليه من مفاخر يعني علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لكن ما على الملاحظ على العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسير الميزان تلقائيا أو قل لا شو يعني في الارتكاز الاندفاع التلقائي عنده رحمة الله عليه آلية وحدة الغرض وحدة أعراض الصورة وحدة خطوط العامة في الصورة يجعل كلها وحدة السياق وحدة السياق وحدة السياق. طبعا مو بس العلامة الطباطبائي حتى من علماء المفسرين من المدارس الأخرى المتأخرين تلقائيا هذه صارت أداة أدوية آلية ممارسة عندهم، إنه لكي يتقيد ويضبط وحدة أغراض السورة وحدوية السورة بأن يجعلها في سياق واحد. وهذه غفلة كبيرة لأن وحدة السياق شيء ووحدة أغراض السورة وأهداف السورة شيء آخر. أما مرة بنا نمس نشبه وحدة السياق بخط مستقيم، أما وحدة البناء قد يسموه دائما الأشكال ليست خط واحد، خطوط عديدة متقاطعة متضاربة متعاكسة. عجيب، التناقض يولد وحدة. شلون ما سمعنا في ذلك من الأولين؟ لا اسمع، التناقض وحدة. عجيب، التعاكس وحدة. التدابر والتعدد والاختلاف وحده. كيف وحده؟ مثلا هذا الرسم الشكل الهندسي لبناء موحد واحد وهو المسجد مثلا او الحرم الشريف اللي هذا المسجد تابع له وحده، ليس بوحده اعمده في خط مستقيم واحد. بالعكس، لو كان خط مستقيم واحد ما صار بناء، كان جدار. ولكن تعدد الاتجاهات، تقابل الاتجاهات، اختلافها، تعدد الخيوط، تعدد السياقات والمساق هو الذي شكل هذا البناء الجميل الظريف. كذلك الحال، لذلك البعض يشكل إشكال، دققوا، على المنهج الذي يلاحظه في روايات أهل البيت وفي بيانات أهل البيت التفسيرية أن هذه الروايات تأويلية باطنية غائرة غورا عميقا في البطون ما تتفق مع الظهور. لماذا أيها المفسر؟ قال لأن كل قطعة من الآية في بيانات البيت يحمل على اتجاه على معنى، قطعة أخرى من نفس الآية على معنى آخر، قطعة ثالثة على معنى ثالث، قطعة رابعة، أربعة، الآية لها معنى واحد وأربعة معاني، اتجاه واحد أو اتجاهات أربعة، سياق واحد أو سياقات أربعة أو سياقات كثيرة، حتى دافع تضارب إلا أن تحمل على تأويلات. لا شأن لهذه البيانات بالظهور. هذا إشكال من الكبار يا أخوان، تساؤل وحيرة منهجية صناعية عند الكبار مو بعض الصغار. ولكن هذا حسبان أو تصور يظن بأنه صناعي وموزون، ولكنه في الحقيقة غير موزون. كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في رواية بديعة عن علم القرآن وعلم تفسير القرآن، فلما ذكرنا كرام لأمير المؤمنين روايات متعددة تحمل في طياتها أصول لعلوم القرآن بل لعلوم كثيرة بعد. العلوم الإسلامية إذا دققنا فيها أصلها روايات عديدة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وإن كان هي أيضا منبثقة من النبي من كلمات جامع النبي، وهي بالتالي منبثقة من كلام الله تعالى، لكن من يستخرجها النبي ومن يستخرج من النبي باب النبي باب البنود العلمية عليه السلام الله عليه. هذه الرواية فيها خاص عام والرواة عن النبي اختلفوا أو على أنماط وأنواع. هذه الرواية الطويلة إذا مضى عليكم ختم المرارة هذه فيها أصول العلوم الإسلامية كلها، بعبارة أخرى فيها إيعاز من علي عليه السلام للمسلمين بأن كل بند هذا موضوع لعلم مستقل برأسه. علم الرجال، علم الحديث، علم السيرة، علم تفسير القرآن، علم الأخلاق، كذا كذا، كله موجود في هذا الحديث الشريف. المهم على كل أحاديث متعددة لأمير المؤمنين فيها أصول العلم، لأنه أوتي جوامع العلم كما أن النبي أوتي بشيء بعد أعظم جوامع الكلم. المقصود أي ما كان في هذا الحديث الشريف نعم يبين أمير المؤمنين أحد أسباب الكبيرة الرئيسية لإخفاق المفسرين والبشر وعلماء التفسير في إخفاقهم في الوصول إلى حقائق تفسير كلام الله. أحد الأسباب الكبيرة ما هو؟ حسبانهم أن الآية الواحدة في سياق واحد، جعلهم يعني الآية رسمها الهندسي جدار طابور قاطرة قطار. يا أخي الأشكال لم تنحصر في قطار في جدار في خط، أصلا القطار والخط والجدار هذا شكل بسيط، شكل بدائي. الأشكال البهية الزهية العظيمة هي في خطوط، في اتجاهات، في مسار، في سياقات، عكس ما يتوهم هؤلاء الأكابر أن السياقات المختلفة، أن التقطيع المتعدد للآية الواحدة في معاني مختلفة يوجب هدم الآية أو تهرع شكل الآية أو السورة. عكس ذلك يا أيها المحقق أو أيها المفسر، هذا في الحقيقة يبني للآية بناء متكامل ذو أبعاد بوحدة واحدة جميلة. لاحظت المهندسين، أقرب هذا المطلب دائما بهالأمثلة مقربة جدا إن شاء الله. المهندس كلما زاد براعة في الهندسة ما يتخذ أشكال بسيطة في الهندسة، أشكال كيف؟ ها؟ معقدة، صعبة. حيث المهندسين الآخرين حتى لو أتوا ونظروا إليه يرون وحدة البناء، لكن لا يعلمون كيف الارتباط والربطات بين الأجزاء. مركز الثقل أحد المباحث الصعبة في علم الهندسة، مركز الثقل. ليش؟ لأن مركز الثقل هو عبء الثقل عليه. فأنت أيها المهندس يجب أن تلتفت إلى العمود وين، على أساس يكون تسلح البناء هناك أكثر. هذا في الهندسة كمثال، في علم العلوم كذلك. العلوم بنيان، العلم بنيان من مسائل، ولكن ذلك العالم الحاذق الذي يعلم محور العلوم أين، محاور العلم الواحد أين، محور المحاور أين، قطب الأقطاب في العلم أين، وليس العلم قطب واحد، أقطاب. نعم في قطب أقطاب، وفي أقطاب وفي محاور وفي اتجاهات وفي تعاكسات وفي خطوط وفي سياقات، أما كيف هنا كيف تلتفت إلى التناسب، هنا كيف تلتفت إلى التناسب والنسبة الوحدوية بين سياقات مختلفة، بين قطع في الظاهر كانها متناثرة، بين اتجاهات متعاكسة، كيف هذه تشكل رباط واحد، شكل واحد. فهنا الوحدة منتزعة من الاختلاف، لأن الوحدة منتزعة من البساطة. دعوني بعد أمثل مثال آخر قد يقرب الفكرة أكثر إن شاء الله. لاحظوا الآن الساسة لما يتكلمون بكلام المحنكين منهم، بس بغض النظر عن يكونوا مصلحيين أو مفسدين في العالم، المهم الساسة ضدها دائما يعتمدون على ماذا؟ على ما قل ودل. لا يهذرون في الكلام هذرا، هو يريد يوصل مطالب كثيرة، المفروض ينشرها يسوقها، لكن يجيب كلمات متعددة مثلا، أو جمل متعددة أو كلمات متعددة في جملة واحدة ويقتضر. السطحيين من الناس في سماع ذاك الكلام يقرأوا جملة واحدة في سياق واحد، في استرسال واحد. أما الخبراء الأمنيين، الخبراء السياسيين الاستراتيجيين، ماذا؟ كل كلمة يعتبرها ماذا؟ ملف. كل كلمة ملف، كل جملة ملف، سياقات متعددة يربطها وحدة أخرى لا تربطها وحدة السياق. كذلك فوق لغة الأمنيين، لغة لغة أهل العلوم عموما، كل ما ازداد العلم غزارة أو العالم غزارة، كلامه ما يجي يتعرض لك لكل واردة وشاردة، وما يخوض في التفاصيل، يخوض وين؟ عمدة الأشياء، ويتعرض لمجموع عمدة الأشياء. زين، عمدة الأشياء، عمدة محاور، كل محور له تفاصيل، إليه ملفات، إليه بنود، فما تجمع هذا المحور مع محور آخر في نفس التفاصيل. لكن هذا التعدد، هذا الاختلاف في التفاصيل لا يعني أنه ليس هناك وحدة ليست بسبب وحدة السياق، بل بسبب وحدة البناء. السورة فيها وحدة، وحدة بناء، لكن ليس البناء قائم على ساطورة وحدة الجدار، وحدة السيار، وحدة المسار كالقاطرة والقطار. لا، وحدة البناء قائمة على اكتشاف تناسبات ونسب بين أشياء مختلفة تماما، في الظاهر مختلفة وليست بينها جهة مشتركة ولا جهة متلائمة. المهندس في أي علم يلاحظ النسب المتفقة بين الأشياء المختلفة، يخرج الوفاق من الخلاف، يخرج الاتفاق من الاختلاف، يخرج الملائمة من اللاملائمة. هو هاي براعة المهندس، مهندس سياسي، مهندس اجتماعي، مهندس علمي، وهي براعته. أنت أيها المفسر عندما تخوض في وحدة السورة أو وحدة الآية، من الخطأ بساطة سطحية أن تجعل الآية في موضوع واحد أو في سبب نزول واحد أو في وحدة سياق. لا، امتحن نفسك، كلف جهدك أن رغم موضوعات مختلفة، أسباب نزول مختلفة، اتجاهات مختلفة، سياقات مختلفة لآية واحدة فضلا عن السورة الواحدة، إلا أن بينها نسب متناسبة موحدة. إذا اكتشفتها اكتشفت وحدة السورة، وحدة البناء في السورة، وحدة أغراض السورة. عن يوسف، عن إبراهيم، عن موسى، تفاصيل شأن موسى، تفاصيل شأن إبراهيم، هي مو سياق واحد. جو إبراهيم جو معين، جو النبي موسى جو معين، سياق معين، جو النبي شعيب جو معين، وفي سورة واحدة، بل قد يكون في آية واحدة، شلون أجواء مختلفة، لقطات مختلفة من أفلام مختلفة، كيف يجمع القرآن في آية واحدة أو في آيات؟ أين السياق الواحد؟ لديها سياقات مختلفة لكن بينها تناسبات واحدة. هاي النقطة، جهة مشتركة واحدة اكتشفها أنت أيها المفسر، في حين أنك تبقي على السياقات متعددة مختلفة. إذا ضيعت اختلاف السياقات ضيعت حقيقة بناء الآية وبناء السورة. إذا جعلت السياق واحد حينئذ قد أسقطت أعضاء بناء الآية وبناء السورة. المهارة هنا أنه في حين السياقات مختلفة، أسباب النزول متعددة متباينة في الظاهر، بينها جهة نسبة مشتركة. هذا هو المهم. وللبحث تتمة، وصلى الله على محمد وعلى